هذا العتاد وعدتي، هذا الدليل لرحلتي، هذا المقيم بمهجتي، هذا أهم مكاذبي. أنت المواسي والقريب ووساطتي عند المجيب، يا صاحبي إني غريب ووجدت فيك مآربي. يحيي الفؤاد يعيش بي ويزيح كل شوائبي، ويشع نورا كلما أهوي بليل مصائبي.
تلك المآرب والسرر وفرائض، تلك الصور أتلو كما قد لا تحر حتى تزيد مرافي.
صاحي كم علمتني ورعيتني وحفظتني، حين انكسرت جبرتني واجتزت فيك نوائبي. يا ناس هذا صاحبي،
صاحبي
يا ناس هذا صاحبي، قرآن رب هذا العتاد وعدتي، هذا الدليل لرحلتي، هذا المقيم بمهجتي، هذا أهم مكاذبي. أنت المواسي والقريب ووساطتي عند المجيب، يا صاحبي إني غريب ووجدت فيك مآربي. يحيي الفؤاد يعيش بي ويزيح كل شوائبي، ويشع نورا كلما أهوي بليل مصائبي.
تلك المآرب والسرر وفرائض، تلك الصور أتلو كما قد لا تحر حتى تزيد مرافي.
يا صاحي كم علمتني ورعيتني وحفظتني، حين انكسرت جبرتني واجتزت فيك نوائبي. يا ناس هذا صاحبي،
صاحبي
يا ناس هذا صاحبي، قرآن ربي صاحبي.
ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد من علمتني سورة يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللقاءات، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيها تدبر القرآن على الوجه القرآني، على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا بها كثرة حب وكثرة قرب وكثرة ود وكثرة تعلق بالقرآن، اللهم آمين. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وتدبرها، والنهاردة إن شاء الله موعدنا مع المشهد 16. طبعا بعد ما تحدثنا عن خروج سيدنا يوسف في الحلقة الماضية من السجن وحضوره للملك ولبلاط الملك، وكيف أن الملك استخدمه أو عرض عليه أن هو يكون شريك لي في إدارة البلاد، فالنهاردة إن شاء الله هنشوف مشهد جديد خالص بأبطال جديدة خالص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها ويرزقنا فيها الخير الوفير. المشهد 16 من الآية 58 لك.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
طيب يلا بينا نعيش النهاردة هذا المشهد والأجواء التي فيه. المكان في هذا المشهد هو مصر طبعا في البلاط الملكي حيث تدار شؤون البلاد، يعني خلاص سيدنا يوسف قاعد في مكان في القصر او في البلاط الملكي اللي هو منه زي ما احنا بنقول ايه مكان بقى الوزارات ومقابلة الناس المهمة وادارة شؤون مصر. اما الحضور فهم يوسف عليه السلام واخوته، يوسف عليه السلام وبيحضر معاه في هذا المشهد اخوته بعد انقطاع 40 سنة، بعد بعد 40 سنة، بعد نسيان 40 سنة في أكثر أقوال المفسرين، يعني هو 40 سنة الله أعلم كان وقت قد إيه، بس في الغالب يعني بعد كل البعد ده، بعد كل الفتور ده، بعد كل النسيان ده، سيدنا يوسف هيلتقي تاني مع إخواته. طيب إيه هي الأحداث؟ قبل ما نتكلم عن الأحداث تعالوا نتكلم عن أحداث سبقت المشهد، يعني قبل المشهد ده ما يحصل فيه أحداث أدت إن إخوات يوسف يجوا مصر عليه السلام. إيه هي هذه الأحداث اللي أدت لكده؟ طبعا اولا الاحداث اللي ادت كده ان سيدنا يوسف فسر الحلم او الرؤيه بتاعه الملك، وكان من ضمنها ان هيبقى فيه 7 سنين عجاف، 7 سنين يعني فيهم قحط، فيهم مجاعات، فيهم عطش، فيهم قله ميه، فيهم قله اكل وهكذا. طيب ثم بعد ذلك حدث فعلا، تحققت هذه الرؤيه بتفسير سيدنا يوسف لهذه الرؤيه، وحدثت المجاعه في المنطقه كلها، مش بس في مصر ولا بس في فلسطين، لا في مصر وفلسطين والمنطقه كلها، الشام كلها ومصر كلها، مما ألجأ الناس في البلدان المجاوره الى المجيء الى مصر لينتاروا. يعني ايه ينتاروا؟ يعني ياخدوا، يعني يميروا اهلنا، يعني بمعنى اصح ايه ناخد بضاعه من اللي عند يوسف او من اللي عند حكام مصر ايا كان بقى مين اللي هم حكامها، علشان ناخد منها اكل وشرب وزاد وزواد لينا. خلاص يبقى اذا هذه البضاعة، هيقولوا السؤال اللي المفروض كلنا نطرحه، طب وهم جايين ياخدوا بضاعة من مصر، طب هي مصر أصلا متعرضة لنفس المجاعة. بس سيدنا يوسف بالخطة الاقتصادية الرائعة الفذة اللي ما حصلتش، اللي هو عملها في مصر، وعشان كده الملك استعان به ان هو قال تزرعون 7 سنين دأبا كذا فما حصدتم فزروه في سنبله، يبقى قال لهم يا جماعة احنا هنجيب كذا وهنحصد القمح، والقمح اللي هيجي منه هنسيبه وهنوفره. فسيدنا يوسف وفر للبلاد ما وفر من المحاصيل ومن الخير، فبالتالي الناس اللي في المنطقة كلهم جايين يعملوا ايه؟ جايين بقى يلجأوا سيدنا يوسف. وهنا بقى بنأكد على ايه اخوات؟ فائدة العلم يا جماعة، فائدة العلم، العلم من جاء لصاحبه، مش لصاحبه ده لا، وللناس اللي وسطهم كلهم. فسيدنا يوسف كان يوفر من اقوات مصر ما يباع لجيرانها. للدرجات يا سيدنا يوسف؟ للدرجات دي وفرت؟ وفرت اكل، بحيث ان انا مش بس شوف الاقتصاد بقى، مش هو على فكره هو مش هيدي الجيران دول الحاجات اللي هو وفرها كده ببلاش، يعني معونات، لا ده هيديها لهم فلوس. في اقتصاد مفتوح يا جماعه، في عقليه اقتصاديه، انا بوفر مش بس علشان اكل الشعب بتاعي، لا ده انا علشان ابيع. فورد الناس على يوسف من سائر البلاد بيبتغون الميره، الميره اللي هو الطعام يعني. خلاص فسيدنا يعقوب بقى في الوقت ده قال لابنائه انه يا جماعه الحقوا ده في قمح في مصر، فأرسل كل أبنائه لمصر ليه؟ علشان ينتاروا، يعني ياخدوا أكل وشرب وحاجات من اللي عند مين؟ من اللي عند يوسف في مصر، طبعا هم ما يعرفوش يوسف يعني. بعتهم كلهم إلا واحد اللي هو بنيامين، في أغلب أقوال المفسرين إنه كان اسمه بنيامين، اللي هو كان شقيق سيدنا يوسف لأبيه وأمه، يعني كان أخ من الأب ومن الأم، كان شقيق. فبعتهم كلهم إلا مين؟ إلا بنيامين. ده ليه؟ هو مش قادر يفرقوا بعد، هو هو عشان كده هو حتى في اول سوره ايه يوسف واخوه احب الى ابينا منا وانا اسمه وصبة. فهم الاثنين دول كانوا محبوبين قوي عند سيدنا يعقوب. فسيدنا يعقوب فرط في الاولاني وسابه يروح مع اخواته، مش هيقدر يفرط في الثاني لا، فمسكه فما رضاش يبعته. فبعت كل اخوه يوسف الا بنيامين، ده ما راحش علشان يجيب معاهم البضاعه. احداث المشهد، بنبدا بقى الاحداث بتاعه مجيء سنون القحط زي ما احنا قلنا. دارت الايام وكرت الاعوام، فجاءت هذه السنين اللي هي سنين القحط الغبراء، وجاء اخوه يوسف مصر. وده طبعا من اختصار القران المعجز، قال ايه فدخلوا عليهم، قالش بقى ايه واتفقوا ان هم يجوا بعد كده، خلاص في اختصار بيبين لك القصه فيها ايه. خلاص زي بالظبط كده لما حد مثلا يسالني سؤال يقعد يحكي اقول انا عايز الاختصار الغير المخل، يعني ايه الاختصار اللي يقول لي نقاط 1 2 3. خلاص القران قال، ما قالش بقى هم سافروا وابوهم قال لهم روحوا وهاتوا طعام وتعالوا، مفيش كلام. فدخلوا عليه، خلاص دخلوا على مين؟ على يوسف اللي هو مين كان ساعتها، مين كان هو المشرف العام على اللي هي خزانات الغلال، كان هو اللي ماسك ايه المشرف العام بتاعه الخزائن بتاعه الغلال، القمح والرز والشعير والحاجات دي. فعرفهم سيدنا يوسف بقى ايه، عرفهم خلاص. ليه عرفهم سيدنا يوسف؟ فاكرين لما جون يرموه البير؟ اكيد صورتهم كانت مطبوعه في ذاكرته، في الذاكره بتاعته خلاص، من وهم كانوا كبار ساعه ما جم يرموه في البير، هم كانوا كبار برضه، فهو كانت صورتهم مطبوعه في ذاكرته عليه السلام، فما طرأش على ملامحهم اي تغيير. يعني مثلا ما بنقولش مثلا ايه كان عندهم مثلا 9 سنين وفجاه شافهم وعندهم 40 سنه، لا ده هم اصلا كانوا شباب كانوا كبار، سيدنا يوسف كان اصغرهم، فبالتالي هو اصلا شكلهم ما اتغيرش قوي الا مثلا ممكن شويه شعر مش عارف ايه وهكذا. فسيدنا يوسف لما شافهم عرفهم، فعرفهم وهم لهم منكرون. طب اشمعنى هو عارفهم واشمعنى هم له كانوا منكرون؟ ليه؟ لماذا لم يعرفوه؟ ليه؟ أول حاجة لهيبة الملك. لما الإنسان بيبقى مثلا رئيس أو زعيم أو قائد، أنا اللي بقولها لكم أهو، الناس بتخاف إن هي تبص في وشه. بتخافي، مش بتخافي، تحس ان انت ايه متلجلجه متلخبطه، يعني الواحد يبقى واقف ايه مرعوش كده، فبالتالي مش هيبص اصلا في الملامح. فلهيبه الملك ده اول سبب. تاني سبب بعد العهد، الوقت طويل، فسيدنا اصلا يوسف كان صغير، فبالتالي كبر دخل في مرحله الشباب، ومن بعد مرحله الشباب بقى كذا ودخل السجن وتغير، اتغيرت ملامحه. فبعد العهد يعني بعد الوقت، تغير الملامح والتقاسيم بتاعت وجه سيدنا يوسف وظنهم هلاكه. هم اصلا كانوا متخيلين هو زمانه مات، هو هلك اساسا، هم ما يجيش في دماغهم ابدا ان ده يوسف خالص، ولا يعني عارفه اللي هو ايه، انا مش متخيله اصلا ان انا شفتك في المكان ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ وهم مش متخيلين اصلا هم ممكن حتى يشوفوا يوسف بالصدفه كده في القصر، مش ان هو يبقى هو اللي ماسك كمان الخزائن، فدي كانت حاجه بعيده جدا عن دماغهم. فعشان كده احنا بنقول هو عارفهم ليه؟ عشان هم اصلا ما كانوش صغيرين ساعه ما رموه في الجب، لكن هو ما عرفوش ليه؟ لان هو شكله صغير عليه السلام خلاص. طيب ثم بعد ذلك يوسف يوفي لاخوته الكيل. ازاي يوفي اخوته الكيل؟ لما جهزهم بجهازهم، يعني ايه؟ يعني هم جايين علشان ياخدوا بضاعه، عايزين ياكلوا وياخدوا اكل وياخدوا حبوب وياخدوا اكل وكذا وكذا وكذا، هندفع لك الفلوس او هندفع لك الحاجات اللي معانا مقايضه، يعني هنديك مثلا حاجات من عندنا بضاعه من عندنا وانت هتدينا بضاعه من عندكم. فلما عمل معهم كده، يعني ملأ ركابهم بما جاءوا لأجله من الطعام، وأوفى لهم الكيس، وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم، دفعوا الثمن. ولا خدوها ببلاش؟ لا، هم كانوا بيدفعوا الثمن على فكرة، دفعوا الثمن. فقال لهم إيه بقى بعد ما وفى الكيس؟ بدأ سيدنا يوسف يرمي طرف الخيط اللي هيمده لأبوه سيدنا يعقوب. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. إيه ده؟ سيدنا يوسف عمل ايه؟ سيدنا يوسف قال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم، ما قالش اخيكم. ليه ما قالش اخيكم؟ ليه ما قالش ائتوني باخيكم؟ ليه؟ علشان يبالغ في اظهار عدم معرفته بهم، يعني هو كانه ايه ما يعرفهمش اصلا، ولا شافهم قبل كده ولا سمع عنهم قبل كده، فبيبالغ في اظهار ان هو ما يعرفهمش. لكن عشان كده قال لهم ايه، ائتوني باخ لكم من ابيكم. اي اخ؟ هو ما عينش بقى، مش مثلا قال ايه ده فين اللي ناقص، ايه ده فين في واحد ناقص منكم روحوا هاتوه، لا ما قالش كده. او مثلا روحوا هاتوا اخوكم اللي هناك، ما قالش كده برضه، ليه؟ باح لكم من ابيكم، روحوا هاتوا اي اخ من ابوكم، اي اخ. ولما سالهم عن احوالهم، من الواضح جدا طبعا سيدنا يوسف لما سالهم عن احوالهم اخبروه عن احوالهم بالتفصيل، فعشان كده قال لهم ايه؟ ائتوني باخ لكم من ابيكم عشان اشوفه. فالجمله دي كانت كانها لغز من يوسف، بس اللغز ده ما يتحلش غير من سيدنا يعقوب. فلما الجمله دي اتنقلت لسيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب حط ايده على طرف الخيط اللي بيدل على يوسف، بمعنى اصح وكان سيدنا يعقوب هيفكر هو يوسف او عزيز مصر عاوز يشوف اخوهم ليه؟ يعني عزيز مصر بعت يشوف اخوهم، اشمعنى؟ ليه؟ دول ولادي ورايحين يجيبوا اكل وبضاعه وكلام ده كده، يوسف بقى عايز يشوف اخوهم ليه؟ اشمعنى؟ هي دي. وعشان كده هيجي ان هو بيقول لبنيه ايه؟ يا بني اذهبوا مصر يعني فتحسسوا من يوسف واخيه. ليه؟ اصل هو متاكد ان يوسف هناك في مصر. ايه اللي خلى سيدنا يعقوب بعد كده هيقول الجمله دي؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. ليه؟ انت ايه اللي اكد لك ان هو في مصر؟ اللي اكد لي ان هو في مصر الخيط اللي رماه سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب لما قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، هتقول اخوك اشوفه. فهي سيدنا يعقوب طبعا مش عادي، ده سيدنا يعقوب ده نبي، ده نبي، فطبعا هو فهم القصه ايه. فعشان كده تاكد ان سيدنا يعقوب في غالب الذنب في مصر. وبعدين بدا سيدنا يوسف بيرغب ويحبب، يعني ايه؟ بدا يحببهم ويرغبهم ان هم يرجعوا له مره ثانيه مع اخوهم. فقال لهم بلهجه السرور: الا ترون اني اوفي الكيد؟ انتم مش شايفين انا كريم معاكم ازاي؟ الا ترون اني اوفي الكيل اللي انتوا بتكتلوه واللي انتوا بتدولي ثمنه؟ لا، ده انا مش بديه لكم بس، وانا خير المنزلين، يعني انا خير المضيفين. انتوا مش شايفين ولا ايه؟ انتوا مش شايفين ان انا يعني قد ايه بحبكم وبرحب بيكم وانتوا عندي فوق دماغي وعامل لكم اللي ما يتعملش مع الضيافه وكذا وكذا؟ تعالوا بقى تاني. اذا هنا يوسف يحبب ويرغب عليه السلام، ثم يحذر عليه السلام، قال لهم ايه؟ فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. يبقى الأول حببهم ورغبهم عشان يجوا معاه تاني، بدل ما يبعتوك لوحده، لا ده أنا عايزكم تاني على فكرة. ثم يحذر، قال لهم فإن لم تأتوني به زي ما احنا اتفقنا فلا كيد لكم عندي ولا تقربون، مالكوش حاجة عندي، مالكوش عندي بقى طعام، يعني إيه في المستقبل يعني؟ يعني في المستقبل مالكوش أكل عندي ولا ليكوا بضاعة عندي ولا أي حاجة. خلاص؟ فالمفروض ان هو هنا حط شرط، هتقولي اخوكوا اللي من ابوكوا ده هيتوقف كيدي لكم، بل هيتوقف دخولكم مصر اصلا. الله اكبر، وهي قاعده اقتصاديه رهيبه جدا، اللي بيملك قوتك بيتحكم فيك. انت ده الواقع اللي احنا عايشينه يا جماعه، والله العظيم ده الواقع. اللي بيملك قوتنا، اللي بيملك التصوير، اللي بيملك ان هو يدينا البضاعه اللي مش عندنا، اللي بيملك البترول، اللي بيملك الاقتصاد، اللي بيملك كذا، هو اللي بيتحكم فينا. هو ده ما هو ده مبدا سيدنا يوسف وهو بيقول لاخواته، قال لهم ايه؟ فان لم تاتوني به فلا كيد لكم عندي، مالكوش بضاعه ثانيه عندي، لا ولا اقول لكم حاجه اكبر من كده، ده انتوا مش هتدخلوا مصر اصلا ولا تقربون. انتوا اصلا مش هتيجوا. اذا وكان تاشير الدخول مصر هو الاتيان باخيهم بنيامين. هتجيبوا بنيامين معاكم وادخلكم مصر، مش هتجيبوا اخوكم معاكم مفيش دخول. بس. يا اما هترجعوا تاني. فهم الايات خليك تقولي ايه ده؟ على فكره اللي كان النهارده كان امبارح كان ايام سيدنا يوسف كان احنا قلنا اللي بيملك قوتك بيتحكم فيك. بيملك قوتك بيملك عقلك. هو ده. طيب ثم بعد ذلك تعالوا نشوف اشكال ونرد عليه ايه. كيف يقول يوسف عليه السلام وأنا خير المنزلين وقد مدح الله سبحانه وتعالى المنفقين الذين يمرون نفقتهم فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف إن سيدنا يوسف يقول لهم أنا خير المنزلين؟ هي ما فيهاش تزكية شوية؟ يعني مش فيها كبر كده أو تعالي أو كده؟ لا حاشاه طبعا. امال دي ايه يعني؟ ازاي يقول كده وبيقول لهم ده انا يعني بمعنى اصح عملت لكم اللي ما يتعملش في الضيافه وجبت لكم وعملت لكم ودودت لكم الميره اللي انتوا طلبتوها وكذا وكذا؟ الجواب على ذلك ان يوسف لم يقصد هنا الفخر والإعجاب والمن، هو ما قصدش كده، ولكنه أراد ترغيبهم في العودة مرة أخرى مع أخوهم من أبيهم. يعني بمعنى أصح هو مش بيقول كده علشان يتفاخر، لا، ده هو بيقول لهم كده إيه، شايفين أنا بكرمكم إزاي؟ عارفة أنت مثلا يبقى عندك حد مثلا ضيف، مثلا يعني ولاد أختك مثلا، وما بيجوش غير كل فين وفين، فلما جم بقى عملت لهم بقى حاجات حلوة، وعملت لهم بقى كل الأصناف، مكرونة بالبشاميل بقى ومحشي ومش عارف ايه، فلما يجوا ماشيين بقى تقول لهم ايه، تعالوا بقى شفت بقى انا كنت بدلعكم ازاي، شفت خليتكم عمالكم كذا وكذا وكذا ازاي. اه يبقى هنا بقى ايه، هل ده مقام من؟ لا، امال ده مقام ايه؟ ده مقام ترغيب. عشان كده قلت لك ايه، يوسف يراغب ويحبب، هذا هو مقام ترغيب. ولعل ما يؤكد هذا المعنى انه اتبع الاغراء بالتحذير، هو لو موضوع كبر ما كانش حذر بعد كده. في هذه الايه والايه اللي بعدها بيمثلوا هما الاثنين خلاص الاغراء والتحذير، اللي هو سيدنا يوسف استخدمهم في هذا الامر. ثم بعد ذلك اخوه يوسف عملوا حاجتين، وعد قالوا سنراود عنه اباه وموثق وانا لفاعلون. هنا بقى اخوات يوسف عملوا حاجتين، قالوا ليوسف بلسان الوعد والموثقة سنراود عنه أباه، هنحتل بكل حيلة عشان نقنع، يعني إيه نراود؟ هنعمل حيل بقى وهنيجي يمين وهنيجي شمال عشان نقنع أبونا إن هو يرسله معانا المرة اللي جاية، وهنجتهد ولا ندخر جهدا وإنا لفاعلين. وكأنهم يقولون إن شاء الله تعالى إحنا هنبدأ وعلى الله التمام، وعلى هذا نفترق والتوفيق من الرحمن، وكأنهم بيوعدون. إذن في هذا القول لإخوة يوسف في حاجتين، وعدوا موافقة ضمنية ثم وعد. ثم بعد ذلك سيدنا يوسف يأمر رمانه بوضع ثمن بضاعة إخواته في رحله مرة أخرى. يعني إيه؟ مثلا إخواته مثلا يعني دفعوا 100,000، ال100,000 دول راح هتدخلهم تاني على الجمال والركاب، الركاب اللي هم راكبينها مع البضاعة اللي هم خدوها. إيه ده؟ البضاعة اللي هم جابوها من بلادهم، حتى يعني لو مش فلوس، يعني احنا بنقول لو بالمقايضة، حتى هم جايبين مثلا زيتون مثلا معاهم من فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن يكشف هذه الغمة عن الأمة، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن ينصرنا على الظلمة والظالمين، اللهم آمين. فكأنهم مثلا يعني لو قلنا مثلا هم جايبين معاهم زيتون من فلسطين، تمام، ودوه لسيدنا يوسف عشان هو يدي لهم بضاعه، راح هو جاي حاطط لهم الزيتون اللي هم جابوه مثلا في نفس الرحال بتاعتهم مع البضاعه اللي هم خدوها. الله، طب ده هم جايبينها عشان ياخدوا مكانها زاد وطعام وقمح وشعير وكذا وكذا وكذا، لا، هو ردها لهم مره ثانيه. الرحل اللي هو الوعاء اللي بيضع فيه الشخص متاعه، فبعد ان جهزهم يوسف عليه السلام بالزاد والزواد وكذا اللي هم جم من اجله واللي هم جايين عشان ياخدوه، امر غلمانه ان هم يدسوا الاموال اللي اتى بها اخواته في ثنايا الرحال والطعام والبر والقمح والشعير وكذا. فقال لهم اجعلوا بضاعتهم اللي هي اموالهم اللي جم بيها والسلع اللي جم بيها ودسوها مره تانية في اوعيتهم. ليه بقى؟ ليه؟ لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وهنا بقى سؤال، ليه سيدنا يوسف هو هنا قال السببين اهو، لعلهم يعرفونها، والسبب الثاني لعلهم يرجعون. بمعنى اصح، السبب الاول لعلهم يعرفونها، يعني ايه؟ يعرفوا كرمه، يعرفوا كرمنا، ان احنا كرمناهم، لما يرجعوا لاهلهم يطمئنوا بقى، ويطمنوا اهلهم، ويطمنوا اباهم ان اخوهم هيكون في يد امين. يا ابونا اطمن، نشوف عملوا معانا ايه؟ ده مش بس من جندنا اللي احنا رحنا بيه، ده كمان الدونة اللي احنا رحنا بيه والدونة فوق البضاعة اللي احنا كنا طالبينها. فاطمن بقى وهات لنا بنيامين معانا، ده احنا بنروح، ده الراجل اللي هناك ده عزيز مصر، ده لا يظلم، قصدي لا يظلم احد ابدا ولا يظلم عنده احد. فعشان كده لعلهم يعرفونها، اي لعلهم يعرفون الاخلاق الحسنة التي نعاملهم بها. السبب الثاني لعلهم يرجعون، فلو احنا خدنا منهم الاموال ورجعوا لبلادهم، ممكن جدا يدوهم فلوس تاني ولا بضاعه تاني يجوا بيها خلاص عشان ياخدوا مكانها القمح والشعير وكذا، لكن لما يلاقوا فلوس تاني معاهم يتشجعوا ان هم ايه، ان هم يرجعوا تاني مسرعين وياخدوا اخوهم معاهم عشان ياخدوا ايه، بضاعه جديده. الله اكبر، ايه ده؟ ايه الذكاء ده؟ ايه العقلية دي؟ لعلهم يعرفونها. السبب الثاني لعلهم يرجعون لما يلاقوا معاهم فلوس يتشجعوا، لكن لو راحوا بلدهم وفي مجاعة أصلا وكل الأكل اللي معاهم خلاص كذا وكذا وكذا واستهلكوه، هيرجعوا بإيه؟ الفلوس اللي معاهم هيعملوا بيها، معاهمش فلوس، طب هيرجعوا مصر تاني بإيه؟ لا، لما يبقى معاهم نفس الفلوس تاني هيتشجعوا إن هم يرجعوا تاني. طيب، ثم بعد ذلك السؤال، لماذا لم يظهر يوسف نفسه لإخوته؟ مع إن سيدنا يوسف كان عارفهم فعرفهم، هو كان عارف إخواته، ليه ما أظهرش نفسه لإخواته ويعرفهم بجلية الأمر ويقول لهم يا جماعة ده حصل كذا وأنتوا كذا وكذا؟ أول حاجة أنه لن يأتي الأوان بعد. الله أكبر. ألم يأن للذين آمنوا أما آن الأوان أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما أنش الأوان؟ لا، لسه ما أنش الأوان. ما أنش الأوان اللي ربنا يؤمر فيه سيدنا يوسف إنه يعرف إخواته بنفسه. ما أنش الأوان. الأوان، الوقت اللي مكتوب عند ربنا لسه ما جاش. ربك المقيت، كل شيء عنده ليه مواعيد، كل شيء عنده ليه وقت، بس احنا ولكنكم قوم تستعجلون. احنا اللي مستعجلين قوي 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 في كل حاجه في حياتنا، مستعجلين 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 على هدى ابنائنا، مستعجلين على هدى بناتنا، مستعجلين على هدى انفسنا، مستعجلين على اي خير او رزق في الدنيا، مستعجلين ان فلان ده يموت عشان نورثه، مستعجلين ان فلانه دي يحصل منها كذا. نهدى، نصبر. قصة سيدنا يوسف بتقول لنا كده، هذا الوقت الذي كتب في اللوح المحفوظ لم يحن بعد، وانه كمان لابد من دروس هم هيتلقونها في الرحلة دي لما يروحوا ويرجعوا ويعملوا ويتهموا بالسرقة، و في دروس. ويوسف بعمل هذا مسخر للقدر، مسخر ان هو يفعل بهم هذا علشان يتعلموا هم كذا وكذا وكذا. ايضا لم يظهر لهم يوسف عليه السلام نفسه. ليه؟ لانه من المحتمل لو هو عمل كده ما يرجعوش مره تانية. ليه؟ لا، ممكن جدا يروحوا لابوهم وما يقولوش اي حاجه ويخفوا اللي هم سمعوه عن سيدنا يوسف وحصل ايه وما حصلش ايه، ما فيش حاجه. فسيدنا يوسف في تكبيره وحبكه بحضور ابيه واخيه دلاله ذكاء عظيم وتدبير رائع، وده شيء مهم جدا لازم نفهم. طيب تعالوا نشوف علمني المشهد السادس عشر، مشروعية بعض الحيل إذا لم يكن بها مخالفات شرعية. الحيل عندنا قسمين، إيه هي؟ إيه هما أو إيه هي أقسام الحيل؟ أول قسم من أقسام الحيل حيل مباحة بل مستحبة أحيانا، وحيل مكروهة ومحرمة. يبقى انا عندي كده ايه نوعين من الحيل، خلاص، حيل ايه مباح وحيل ايه محرمه. طيب اصل الحيل المباحه المشروعه في كتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى الذي اورد هذه الحيل في كتابه. ما جاء في قصه ايوب عليه السلام، كان ايوب عليه السلام قد اقسم في مرضه ان هو يجلد امراته 100 جلده. ليه؟ لما تخلفت عنه لامر لم يكن عن تعمد منها، اتاخرت ان هي اتاخرت بره، راحت مش عارفه تعمل ايه علشان تصرف على البيت، حاجه زي كده، فتاخرت او يعني راحت حته هو ما يعرفهاش. فاقسم سيدنا داوود ايوب، اقسم ان شفاه الله ان يجلدها 100 جلده، ولو ربنا شفاني هجلدك 100 جلده، بس امراته لا تستحق هذا العقاب الشديد. فقال الله سبحانه وتعالى له حتى لا يحنث في يمينه، يعني عشان ما يوقعش يمينه زي ما احنا بنقول كده، قال له ايه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني خد كده شمراخ كده فيه 100 عود او حزمه كده، حزمه فيها 100 عود، واضرب الزوجه بها ضربه واحده وانت كده ايه تكون بريت قسمك ولا تحنث، يعني ساعتها لن تقع في الحنث في اليمين اللي هو عدم الوفاء باليمين. يبقى انت ضربت بس مش ضرب مبرح، ده انت يا دوبك بس كده ايه 100 عود، 100 عود دول اللي عارفين الاعواد اللي هي بيتعمل منها الحصيره بتاعت الجبنه القريش. لا تخيلوا هنحط 100 عود كده ونضرب بيه ضربه بسيطه كده ولا حاجه. وكان الله سبحانه وتعالى بيرقله اسئله الشرعيه اللي هي تعمل اللي انت قلت عليه قدام ربنا، بس مش اللي انت اللي كان في نفسك بقى ان انت تضربها بقى ضرب بقى يعني تكسر ضلوعها، لا، يبقى انت كده ايه، دي بنسميها حيله شرعيه. ومن الحيل الشرعية أيضا التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في عدتها، واحدة زوجها توفى وهي لسه في العدة بتاعتها، خلاص لازم تحط عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسك. فكما هو معلوم أنه يحرم على الإنسان أن يتقدم لخطبة امرأة مات عنها زوجها وهي ما زالت في شهور العدة، لكن يجوز له أن يعرض. يعني إيه يعرض؟ يعني مثلا المرأة مثلا على سبيل المثال طويلة سمراء وليها مثلا أولاد أيتام، فيجي مثلا الرجل اللي هو يريد أن يتزوجها ده فيعرض فيقول والله ده أنا مثلا كان نفسي أتزوج امرأة سمراء وطويلة، أو وددت مثلا أن أكل أيتاما مثلا، يبقى ده كله إيه؟ تعريض. وهي كمان ممكن تقول إيه؟ آه أنا فهمت، لعل الله أن يجيبك فيما سألت، يبقى دي برضو ايه؟ صورة من صور التعريض. سبحان الله سبحانه وتعالى، فيما عرضتم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تلمح يعني التلميح كده من بعيد يعني. ورد عن بعض ابناء جعفر بن عبد المطلب انه جاء الى امرأة مات عنها زوجها وهي في العدة يعرض لها، فيقول ما معناه؟ انا ابن جعفر الطيار، اي ان اباه بيطير بجناحيه مع الملائكة، وعمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمي الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعمي علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قالت المرأة أتخطبني وأنا في العدة؟ إذا أنت بتخطبني وأنا في العدة، هو ما قالش حاجة، هو بس بيقول إيه؟ أنا جدي رسول الله، أنا عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، وعمي وابن عمي ابن عمي الحسن والحسين، وان ابنا ابويا جعفر الطيار، تمام، وهكذا، وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فبتقول له هو ما قالش حاجه اهو، فبتقول له انت بتخطبني وانا في العده، يعني هو ده ينفع؟ قال ما خطبتك، انما انا اعرض، وهذا من التعريض ايضا. طيب ايضا من هذه الحيل زي ما احنا قلنا ان في حيل مشروعه وفي حيل مكروهه، في حيل بقى مكروهه بل محرمه. المحرمه زي بالضبط الحيلة اللي صنعها بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعني إيه؟ يعني الأسماك ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم الإيه؟ يوم السبت. فالأسماك كانت بسرعة ظاهرة جدا 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 يوم السبت، سبحان الله. وهذا إيه؟ هذا من الابتلاء، يعني إيه؟ الاختبار، إن ربنا سبحانه وتعالى يسهل للإنسان الحرام، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك جدا سبل ان انت تتفرجي على حاجه مش كويسه، ربنا سبحانه وتعالى ييسر جدا جدا المرتبات العاليه مثلا في الفنادق السياحيه والمناطق اللي بينتشر فيها شرب الخمور وكذا، سهل ان انت تكسب، سهل ميسر لابتلاء، نبلوهم ربنا سبحانه وتعالى قال كده. فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فتأتيهم حيتانهم يوم سبتين شرعا، يوم السبت كل يوم سبت يلاقوا الايه؟ السمك ماشي يتمخطر على الشط وكأنه مرتب ايه؟ أشرعة. شوف المعنى القرآني، تأتيهم حيتانهم يوم سبتين شرعا، شرعا يعني ايه؟ كأن كل سمكة مركبة شراعة كده زي بتاع السفينة وماشية بيه، يعني بتظهر نفسها للإنسان بتقول له ايه؟ مش هتعرفوا تصطادوني كده يعني، سبحان الله. فهم ما عملوا ايه ساعتها؟ ها؟ ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، واليوم اللي هو مش يوم السبت الاسماك ما كانتش بتطلع. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، امتحناهم اختبرناهم. فبنو اسرائيل بقى ايه؟ حرم عليهم العمل يوم السبت، والله سبحانه وتعالى ابتلاهم في هذا اليوم بان الاسماك بتيجي على وش الميه باديه جدا وظاهره جدا. طب ده ايه؟ فاحتالوا حيل عشان يصيدوا الاسماك اللي هي بقى ايه؟ الحيل المحرمه. فقالوا بقى ايه؟ ان احنا ننصب الشباك بتاعتنا يوم الجمعة ونلمها يوم الحد، احنا كده اصطدنا السبت؟ لا، يبقى دي حيلة ايه؟ دي حيلة محرمة يا حبايب، دي حيلة محرمة. زي بالظبط كده لما اجي اقول ايه؟ البنطلونات المقطعة هي مش على فكرة هي مش عري، لا دي موضة. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنجيب مثلا ازازة فيها طين وندهنها بينك ونقول عليها ايه؟ ونقول عليها عصير فراولة. هي دي الحيلة المحرمة. لكن الحيل الجائزة زي سيدنا يوسف كده ما عمل، حط الفلوس في الرحل كده، هل هو بيريد في الآخر عمل سيء؟ لا، ده هو بيريد عمل طيب، وهو جمع الشمل. هو ليه عمل كده سيدنا يوسف؟ عشان يجمع شمل العيلة، عشان يجيب أبوه وأخوه، وكأنه بيقول لهم بلسان حاله فين أبوك؟ فين أبويا يعقوب؟ فين أخويا بنيامين؟ وحشيني عايز أشوفهم، هاتوهم. فبالتالي استخدم هذه الحيلة الشرعية، لكن في حيل محرمة. يبقى دي برضو نقطة مهمة جدا، مشروعية بعض الحيل إذا لم يكن بها مخالفات شرعية. أيضا نتعلم من هذا المشهد أن المسؤول عن العمل عليه أن يلتزم بشيئين: الرفق، الرفق مش بالرفع، لا بالرفق والحزم، الرفق والحزم. يلتزم بالرفق الأول، لأن الرفق هو الأصل يا أخوات. لو أنت مسؤول عن عمل، لو في ناس ما بين تحت ايديكي انت مسؤول عنهم في عمل، في اداره، في شغل، لازم تتسمي بالحاجتين دول. اولادك لازم تتسمي معاهم بالحاجتين دول، رفق وحزم. الثلاثه الاثنين من ثلاث حروف، رفق حزم، حط الاثنين قصاد بعض. بس فوق الرفق تحت الحزم، لان الرفق هو الاصل. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا حرموا الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في كل شيء ويكره التفحش. الرفق شيء ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، وشيء النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه. مش كل حاجة غلظة، مش كل حاجة دقيق، لا. صاحبي أولادك، كلمي معاهم، خليكي رفيقة بيهم. في أولاد أو بنات بيبقى ليهم طبيعة خاصة، بيبقوا عايزين احتضان خاص، بيبقوا عايزين طريق كلام خاص، مش كله زعيق. لا، في نوع من الرفق. إذا المسؤول عن العمل لازم أن يتسم أولا بالرفق، يكون رفيقا باللي تحت إيده. طبعا مش بس العمل بره، لا، العمل حتى في البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الله أكبر، يكفينا والله العظيم الدعاء، يكفينا يا رب. اللي بيتولى أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جدير باللي ماسك أي شغل الرفق. لا، دي غلطة في الكتابة، هي الرفق، إن هو يكون رفيق الأول، وفي نفس الوقت مع الرفق يكون فيه شدة، حزم لما الأمر يحتاج للشد. فإن الله قال لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فماذا قال؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. ده مين اللي بيقول؟ للقرنين، هو اللي بيقول كده: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. طب والآمن عمل الصالحات فله جزاء الحسنى وتنقول له من أمرنا يسرا. ذو القرنين هنا عمل ايه؟ استعمل مبدا الثواب والعقاب، نفس الموضوع، الرفق والحزم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في شان نبيه سليمان: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. يبقى برضه هنا سيدنا سليمان عمل ايه؟ استعمل طريقه العقاب برضه. يبقى الاعمال تصلح ايضا وتسلم لما يكون في عقاب. عقاب على مين؟ على المخطئ. وعشان كده بنقول يا اخوات قاعده: من امن العقوبه اساء الادب. اللي متخيل ان هو هيعمل اللي هو عاوزه بدماغه ومحدش هيقول له انت مقصر ليه، ومحدش بيقول له انت بتشتغلش ليه، ومحدش بيقول له انت ما بتكتبش ليه، وما بتعملش ليه، وما بتذاكرش ليه، يا ابني حبيبي انت يا بنتي ما بتلبسيش الحجاب ليه، انت يا ابني ما بتصليش ليه، وهكذا. لو كان من يدير الامر الاثنين، واحد بالرفق والثاني يكمله بالحزم، يعني مثلا لو تقصدي الاب والام، نعم. لو يعني مثلا الام رفيقه حنينه جدا وعطوفه وكل شويه تاخد ولادها في حضنها ومعلش يا حبايبي ومش عارف ايه، والاب يحزن، خلاص تمام، هما الاثنين ماسكين دفه واحده، هما الاثنين ماسكين مركب واحده. لكن مثلا لو الام هي المسؤوله تماما والاب مثلا مسافر او الاب ميت، يبقى هي المفروض يبقى معاها الادتين. لكن الاثنين موجودين والاثنين بيكملوا بعض ونعم، يبقى ممتاز. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحليم الرحيم بأمته مبدأ الشد أحيانا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم، فقد أرسل رجلا من أصحابه عاملا يجمع له الصدقات من بني سليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد خلاص يجمع الصدقات، ويقال لهذا الرجل خلاص ابن اللكبية. المهم الرجل ده رجع الرجل فقال يا رسول الله، الرجل ده رايح فين؟ يلم الصدقات والزكوات لبيت المال للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا المال لكم، المال ده الفلوس اللي انت قلت لي جمعها، الفلوس اللي انا جمعتها، وهذا المال اهدي الي، والمال ده في ناس ادوني هديه وانا بدلهم الايه وانا بجمع منهم الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هلا جلست في بيت ابيك او بيت امك حتى تنظر ما يهدى اليك؟ يعني ايه؟ يعني وريني كده لو انت قعدت في بيت ابوك وامك من غير ما تروح تجمع الصدقات من الناس، حد كان هيهدي لك حاجه؟ ثم قام في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال، يا ايها الناس، ما بالنا نرسل الرجل يجمع الصدقات فيرجع قائلا هذا لكم وهذا اهدي الي، هل جلس في بيت ابيه او في بيت امي حتى ينظر ما يهدى الي؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الشده في اللفظ ده ليه؟ عشان المقام يقتضي ذلك، عشان ما تستحلهاش. مش كل ما تروح تجمع فلوس تيجي تقول لي ان الحاجات دي هديه، هديه. طب هو الهديه دي اصلا جات لك منين؟ زي بالظبط كده لما تبقى مدرسه ولا مدرس في المدرسه وتقول لك ايه؟ دي هدايا عيد الام. طب هدايا عيد الام دي لو انت ما بتكتبيش مش هنبعد بعيد. هل هدايا عيد الام دلوقتي للمدرسات زي قبل كده لما كانت المدارس بقوتها وكانوا الابناء فعلا بيروحوا المدرسه ومستمرين على الحضور وبيستميتوا على اعمال السنه؟ لا. لا، دلوقتي ما حدش بيجيب حاجه. ليه؟ لان خلاص المدرسه ما لهاش سطوه في الدرجات ولا في كذا ولا في كذا، فين وفين على ما الولاد بيروحوا اصلا المدرسه؟ الكلام ده واقع احنا بنعيشه اخوات، الكلام ده واقع. في فرق بقى بين الهديه المحبه في الله، وان الهديه دي عشان تكتبي لي تقرير، ولا الهديه دي عشان تديني درجات، ولا الهديه دي عشان تمشي لي اعمال السنه من تحت لتحت، وهكذا. ده في وصل الامر ان في مدرسات او في ناس هناك الله العفو العافيه الا ما رحم الله بيطلبوا بالاسم، انت ما بتجيبش ليه يا حبيبي كذا؟ انتوا ما جبتوش ليه كذا؟ انتوا ما جمعتوش ليه انتوا واصحابكم جبتوا لي كذا؟ وفي بتزعل لما مثلا الطفل يجيب لها حاجه هديه بسيطه، جوانتي ولا حاجه، تقول لك يعني وانا يعني كنت ناقصه جوانتي؟ طب امال انت اللي انت مش ناقصاه؟ يعني انت مش عاجبك الحاجه البسيطه دي؟ طب امال انت عايزه ايه؟ حاجه كبيره؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه شده. فيه شده. ليه؟ علشان ما يستمرش هذا الامر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم الغنائم، فراى سعد بن ابي وقاص سيفا فاعجبه. سيدنا سعد ابن ابي وقاص شايف ايه؟ شايف سيف فعجب، فقال نفل مين يا رسول الله؟ نفل مين يعني ايه؟ اجعله من الايه؟ من الانفال اللي انا باخدها يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه، سيبه. ثم قال سعد بعد مده وقد غلبته نفسه على هذا السيف، اعطنيه يا رسول الله، ممكن تدينوني يا رسول الله لو سمحت؟ ده بعد فتره بقى. فقال ضعه، حطه مكانه. ثم بعد فتره قال سعد مره ثالثه، نفلنيه يا رسول الله، طب اديهوني بقى يا رسول الله، ده لسه قاعد مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث اخذته. قال سعد ها، وحد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، يعني ايه؟ احتد علي، اي في المره الثالثه اشتد علي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ نفس الموضوع، لا تستمرئ شيء مش من حقك، انت بتطلبه ليه؟ هل هو من حقك؟ لا. ماشي، تهدي مدرستها شيء وتكون بسبب شيء تاني، وهنا بقى بتتحكم، بيتحكم ايه؟ انما الاعمال بالنيات. انا ممكن جدا ابقى بهدي المدرسه شيء وانا بحبها لها ذلك، لكن انا لو بهديها حاجه علشان مثلا انا طمعانه في درجات نص السنه او درجات اعمال السنه او كل واحد اضرب نيه خالص، احنا بنقول قواعد عامه. فيوسف عليه السلام استعمل هذا الترغيب وهذا الترهيب قائلا الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين، ده ايه؟ ده ترغيب. ثم عرج على الباب الاخر اللي هو الترهيب، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، يعني هنطلبه من ابوه او من ابيه اللي هو سيدنا يعقوب يعني برفق وتلطف وبشيء من الاحتياج، فهذا تقتضيه لفظه الايه؟ المراوده. طيب علمني المشهد السادس عشر، فضل كرم الضيافة وأنا خير المنزلين. هنا بقى وكأن الله سبحانه وتعالى يجعله يعني إيه في مقام المدح، إن هو بيمدح إن هو خير المنزلين، خير من أكرم الأضياف وأنزلهم منازل حسنة. إكرام الضيف من السنن، من سنن المرسلين ومكارم الأخلاق، ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى في شأن سيدنا إبراهيم إيه؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الله أكبر. سيدنا إبراهيم والضيوف عنده راغ إلى أهله، راح لزوجته قال لها إيه، هاتوا 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 العجل السمين ده، عشان 3 4 5 6 بيزروه عجل سمين. فقربه إليهم قال تأكلون، بعد بقى ما طبخوا بقى وسواه انتوا مش هتاكلوا ولا إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كانوا أن يأخذوا منهم بقدر قراه. يعني إيه يقروه؟ يعني إيه يقروه؟ يضيفوه. فكان إيه؟ ها؟ كان عليهم، كان عليه يعني أنا لو نزلت عند ناس وما أكرمونيش كان ليا إن أنا آخد بقدر اللي المفروض ينبغي للضيف ده، يعني مثلا يعني. فيوسف عليه السلام ما كانش بخيل، بل قال عن نفسه وأنا خير المنزلين وكيف لا؟ وجده الخليل إبراهيم عليه السلام من أوائل من أكرم الأضياف صلى الله عليه وسلم، وأحسن منازلهم وأكرم وأكرم مثواهم، وكما يقول العلماء إن العرق نزاع. فيوسف عليه السلام اقتبس كرم من كرم آبائه وأجداده عليهم الصلاة والسلام، واقتبس حلما من حلم آبائه وأجداده عليهم السلام، واقتبس إيمانا من إيمان آبائه وأجداده عليهم الصلاة والسلام. أيضا علمني هذا المشهد فضل إيفاء الموازين والمكاييل. ألا ترون أني أوفي الكيل؟ هنا بقى سيدنا يوسف مدح نفسه بصفتين، أول حاجة أنه يوفي الكيل، دي صفة محمودة طبعا، وذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين يطففون المكاييل والموازين، بل وتوعدهم بأشد الوعيد، فقال سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. ربنا سبحانه وتعالى يا أخوات بيخوفنا من التطفيف في الميزان. التطفيف في الميزان مش بس الطماطم والخيار والجبنة والسمنة واللبن، لا، التطفيف في ميزان علاقاتك، التطفيف في ميزان حبك لأبنائك، التطفيف في ميزان كيلك بمكيالين مع أهل أمك، مع أهل أبوك، مع أهل زوجك، مع أهلك. لما أهل زوجك يقولك تبقي مش طايقة، لما أهلك يقولك تبقي فرحانة، هذا تطفيف في العلاقات، هذا من ضمن عدم الإيفاء بالمكاييل والموازين في الدنيا. ميزان الدنيا مش بس الطماطم وخيار ولبن، لا، ميزان الدنيا ده علاقات، ميزان الدنيا زي ما بدي ده قد دي، زي ما ببين حب لده ببين حب لدي، والقلب يحمل ما يحمل ويخبئ ما يخبئ. لكن الصح والعدل ان انا اساوي في الهبة، أساوي في الكلمة، أساوي في الاهتمام، ما يبقاش كلي لا تميل كل الميل لابن من أبنائي والتاني أو التانيين كلهم ولا حاجة. هذا من التطفيف، هذا من عدم إيفاء المكاييل والموازين. مش زوج بنتي يبقى أكاد إن أنا أخده أقعده على حجري، ومرات ابني أشيلها من الهم والغم، وكل ما أشوفها أقوم ابني عليها واخليها تعمل كذا واخليها تسوي كذا، وهي ليه ما بتعملش كذا، والشقه ليه مش نظيفه، والهدوم ليه مش نظيفه، وبيتك مش حلو، ومش عارفه مراتك مش حلوه، وانتوا ليه كده، وانتوا بتجيبوا دليفري ليه، انت مالك؟ هل انت بتعملي كده مع بنتك؟ هل بتتدخلي كده في حياتها؟ هل بتقولي لزوجها انت ليه بتجيب لها دليفري؟ اشمعنى بتقنطي وبتضيقي على زوجه ابنك ولا تضيقي على بنتك في حياتها مع زوجها؟ لماذا تتمني لهذه السعه والبركه وتتمني لهذه الضيق والحفره؟ لماذا؟ إذن هذا من التطفيف أيضا. إذن سيدنا يوسف هنا عليه السلام امتدح هذه الصفة، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ ده أنا مش بس كده، ده أنا بديكوا فوق كمان، خير من أكرم الأضياف عليه السلام. وهذا ثناء على النفس احتاج إليه سيدنا يوسف في هذا المقام. هذا قليل من كثير جاء في هذه السورة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منها الخير الوفير، والعمل الجميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله حبا كثيرا، ألقاكم إن شاء الله في المشهد القادم عند رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب والمواجهة بينه وبينهم، يا ترى هيحصل فيها إيه؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه وهنتعلم منه في المشهد القادم بأمر الله. إني أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا العتاد وعدتي، هذا الدليل لرحلتي، هذا المقيم بمهجتي، هذا أهم مكاسبي. أنت المواسي والقريب ووساطتي عند المجيب، يا صاحبي إني غريب ووجدت فيك مآربي.